قال الفصل الثالث التطبيقات من الجزئية العلم الإجمالي. تقدم الكلام أن العلم الإجمالي تحقق المصنف في ثلاثة صور رئيسية. الأول قاعدة من الجزئية العلم الإجمالي، والثاني أركان من الجزئية العلم الإجمالي، والثالث هو تطبيقات من الجزئية العلم الإجمالي. وسيذكر المصنف في هذا الفصل 10 عناوين لبيان أنها تتوفر فيها الأركان أو لا. ومن خلال ما سبق أيضا اتضح أن بعض الموارد أو الموارد الذي لا يكون العلم الإجمالي منجزان، ما يكون ذلك إلا لأجل زوال أو انحراف أحد الأركان، أحد الأركان المثبتة للتنجيز. فإن الأثر وهو التنجيز علته العلم الإجمالي مع شرائط معينة، فإذا لم يكن التنجيز ثابتا لا بد أن يكون هذا عدم معلوم بسبب انحرامه جهة من جهات العلم، أما زوال العلم رأسا أو انتفاء أو انحرام أحد الأركان المتقدم بشكل عام. قال عرفنا في ضم ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، وكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته. نعم نحو المذموم. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. إذا كان العلم الإجمالي منجز، ففي بعض الموارد إذا لم يكن منجزا لا مبرر لعدم التنجيز إلا بزوال أحد الأركان الأربعة. وفيما يلي نستعرض عددا منها، عددا مهما من هذه الحالات دراستها من خلال ذلك. الأول زوال العلم بالجامع. الركن الأول كان هو شنو؟ وجود علم بالجامع. في المقام المصنف يذكر صور معينة لبيان أن العلم بالجامع يزول. الصورة الأولى أو يذكر حالات، الآن الحالة الأولى هي أن يزول العلم بالجامع رأسا، بمعنى أن يلتفت المكلف أو يحصل شيء للمكلف بحيث يتضح أن العلم من رأس حدوثا ليس موجودا، لا وجود للعلم من رأس للعلم بالجامع. هذه الحالة الأولى وهي زوال العلم من رأس يذكر لها صور. الصورة الأولى كما لو علم بنجاسة أحد إنائين بسبب سقوط قطرة نجاسة في أحدهما، يتردد أن قطرة النجاسة سقطت في الأول أو في الثاني، فيحصل له علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ثم يتضح أن تلك القطرة التي سقطت هي قطرة ماء وليست نجاسة، قطرة مائع سائل مائع طاهر وليس نجس. سبب العلم الإجمالي هو شنو؟ أن تلك القطرة التي سقطت وتردد بين هذا أو ذاك هي قطرة نجاسة. أما إذا اتضح علم المكلف علم أن هذه القطرة هي ليست قطرة نجاسة وإنما قطرة شيء طاهر، فحينئذ لا مشكلة في زوال العلم الإجمالي، وبالتالي ثبوت التأخيص في الطرفين. الحالة الثانية نفس الأولى إلا أنه يتردد ويشك في كون القطرة التي سقطت هي قطرة نجاسة أو شيء طاهر. سقطت قطرة في أحد الإناءين، يتردد إما الأول أو الثاني، ثم بعد ذلك شك أن القطرة التي سقطت هذه قطرة نجاسة أو قطرة شيء سائل إنه طاهر. فالفرق الأولى عن الثانية شنو؟ في الثانية علم أن القطرة شنو؟ طاهر. في الصورة الثانية شك أن القطرة التي سقطت طاهرة. لاحظ هاتين الصورتين ما فيه شيء. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. الصورة الثانية أن يتشكك أو أن يشك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا، يعني أيضا الحل ولا منجزية. واضح إن شاء الله. في هذه الصورة قد يتوهم كما يعبر المصنف، قد يقال أنه لا نقول بعدم المنجزية، لا نقول بالتخصيص للأطراف، وإنما نقول بحرمة الأطراف. لماذا؟ لأنه حينما كان المكلف عالما بسقوط قطرة النجاسة، وبالتالي العلم الإجمالي نجز الطرفين، هذا التنجيز بناء على جريان الأصول وتعارضها وتساقطها، وبعد التساقط صار العلم منجزا وثبوت المنع في الطرفين. ثم حينما شك بأن الساقط في تلك بأن تلك القطرة الساقطة هي نجاسة أو شيء طاهر، واضح؟ بعد أن شك زال العلم الإجمالي وسلم أن العلم الإجمالي ارتفع، لم يكن للمكلف حينئذ علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ولكن لا توجد أصول مرخصة يمكن أن تجري في الأطراف فنثبت التخصيص، لأن الأصول التي يمكن أن تجري في الأطراف تعارضت وتساقطت، وبعد تساقطها هناك قاعدة بأن الساقط لا يعود، هذه الأصول تعارضت وتساقطت، فبالتالي هذا المورد ليس مشمولا لأدلة الأصول التخصيصية، فلا مورد لا موضوع للأصول حينئذ لأنها تساقطت، فإذا تساقطت شك ولا يوجد مرخص، شك في الأطراف مع عدم وجود مرخص، هل يثبت التخصيص؟ لا يثبت التخصيص، فيبقى التنجيز، لكن لا تنجيز بالعلم الإجمالي، وإنما تنجيز من أي شيء؟ من عدم وجود مؤمن بالحالة الأولى المنجز هو العلم الإجمالي، بعد أن شك المنجز هو شنو؟ احتمال أو شك مع عدم وجود مؤمن. المصنف يجيب عن هذا يقول لا صحيح، يسلم أن الأصول تتعارض وتساقطت، ولكن بعد زوال العلم الإجمالي وجد موضوع آخر قبل أن يشك المكلف حينما كان عالما، الموضوع الذي جرت الأصول وتساقطت هو شك مقرون بالعلم الإجمالي، بعد أن شك المكلف بطهارة القطرة بنجاسة القطرة وزال العلم الإجمالي بالجامع، صارت الأطراف موضوع آخر، موضوع جديد هو شك بدوي، شك غير مقرون بالعلم الإجمالي، فإذا كان موضوعا جديدا فيصير بالتالي مورد آخر لجريان الأصول، كلما تبدل الموضوع كلما استجد موضوع جديد أو آخر أو تغير شيء في الموضوع يكون موضوعا مستقلا لجريان وتطبيق الأصول. فبالتالي نعم
السؤال في قضية أنه السبب الرئيسي لعدم العودة،
عودة
الأصول المؤمنة،
طالب بحث مستقل آخر، أنا أخبر مسلم يأتي في محله في بحث مستقل بيان أنه الأصول إذا تعارضت وتساقطت هل يمكن للساقط أن يعود أو لا، طبعا نتيجة مو مسلمة، لكن بناء على هذا مصنف يعني في أشكال وجواب، ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال تعارضت فيها في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وإن زال والعلم الإجمالي وإن زال ولكنها بعد تعارضها، ولكن الأصول بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز بالاحتمال مع عدم المؤمن. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك بانطباق المعلوم بالإجمال، في انطباق المعلوم بالإجمال، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، ولم يقع الأصل المؤمن عن الشك البدوي طرفا للمعارضة كي يكون قد سقط، وإنما موضوع جديد وجريان جديد وأصول جديدة، فيجري أصل الترخيص بدون إشكال، وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا، الصورة الأولى والثانية. واضح ان شاء الله. الصوره الثالثه هنا بعض ربما يقول الافضل من المصنف ان يذكر الحاله الاولى لها صورتان وهي الزوال العلمي من راس الزوال العلمي حدوثا. الصوره الثالثه والرابعه يفترض ان يدخلهما تحت عنوان جديد وهو بقاء لا كلام في حدوثه، لا نشك في حدوثه، يبقى حدوث العلم الجامع ولكن نشك في بقائه. ولذلك المصنف ماذا سال العباره منا كانما يسوي فاصل وفارق بين الصوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. في عباره الاولى قال ان يزول العلم بالجامع راسا، ولذلك صور الصوره الاولى والثانيه منطبق على هذا العلم، زال العلم الاجمالي راسا. الصوره الثالثه كما سيتضح لم يكن بلحاظ زوال العلم راسا حدوثا وانما بقاء، ولذلك عباره المصنف وكل وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع راسا. اما من راح نجي نشوف الصوره الثالثه والرابعه لا تختلف. على كل الصوره الاولى ان يزول العلم بالجامع بقاء لا حدوثا، يعني ان يحدث علم، ان يحصل للمكلف علم اتماني بالجامع ثم يشك باستمرار وبقاء هذا العلم بالجامع، لا ان يشك في حدوثه، حدوثه لا كلام فيه، يبقى على ما هو عليه، ولكن يحصل شك في ان هذا العلم الاجمالي يستمر او لا يستمر في بعض كما سيتم بعض الحالات يحصل انقطاع لا استمرار، بعض الحالات يحصل استمرار. طبعا وبناء على الاستمرار منجزية تستمر، منجزية الأضرار. بناء على عدم الاستمرار المنجزية شنو؟ تنقطع مع انقطاع أمد العلم الإجمالي. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزول أو لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. يذكر مصنف أنحاء أربعة. النحو الأول أن يكون كل أن يكون الأطراف المعلوم بالعلم الإجمالي، وياك أن يكون أطراف العلم الإجمالي كل منهم منه له أمد وتاريخ معين ينتهي به، فبعد انتهائه ينتهي العلم الإجمالي لأن أمد المعلوم إجمالا تاريخا انتهى. ها بالتعبير اللي يسمونه اكسباير ما تنتهي، بعد خلاص وراك بعد ماكو علم إجمالي فلا منجزية. مثال ذلك شنو؟ كما لو علم المكلف بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، معلوم أن وجوب أحدهما طبعا ثابت إما هذا وإما هذا، ولم يكن هذا المعلوم اجمالا مستمرا الى الابد، وانما الى الغروب اكيد بحلول صلاه المغرب ينتهي امد الوجوب سواء كان الاول او الثاني. فهذه الصوره الاولى ان يكون لهما امد ينتهي بموعد معين كصلاه الظهر والجمعه، يحصل له علم اجمالي مردد بان الواجب اما صلاه الظهر واما صلاه الجمعه، وهو يعلم انه الى غروب الى حدود صلاه المغرب يحصل شنو؟ انتهاء امد وتاريخ كل من الفردين سواء كان الاول او الثاني. وقبل فمن صلاه الظهر من الزوال الى المغرب اكو تنجيز، فكل منهما منجز بحاله. بعد صلاة المغرب شو يصير؟ مرخص، لا تجب صلاة الظهر ولا تجب صلاة الجمعة. هذا هو الثاني. لاحظوا ياك أيضا يكون لكل منهما أمد معين، ولكن يشك المكلف في أمد كل منهما، في انتهاء كل منهما، هل هو إلى هذا الحد أو إلى الحد الثاني؟ مثلا نهى صلاة الظهر والجمعة ينتهي وقتهما متى؟ بحلول صلاة المغرب، ولكن تردد عندنا صلاة المغرب بسقوط القرص أو بزوال الحمرة المشرقية، واضح؟ إذا قلنا بأن صلاة المغرب وقتها في استثار القوس فأمد الوجوبين ينتهي، أمد العلم الإجمالي ينتهي بسقوط القوس، وهذه الفترة من سقوط القوس إلى الزوال الحمراء المغربية لا تنجي. أما إن قلنا بأن صلاة المغرب هي حين سقوط حين زوال الحمراء المشرقية، فإذا أمد الوجوبين أمد العلم الإجمالي يستمر إلى ما بعد استتار الطرف إلى زوال الحمراء المشرقية، فيكون فتكون هذه الفترة من استتار الطرف إلى زوال الحمراء المشرقية ملحقة حكمها بمن؟ ها؟ بالتنجيز. فيبقى الوجوب أحد الوجوبين ثابت عليه وطرفان من الجزاني إلى زوال الحمراء
المشرقية.
واضح إن شاء الله؟ وبالتالي هذا تردد وشككنا في تلك الفترة هل أكو تنجيز أو لا. المصنف يقول نستعيض بالاستصحاب، فالاستصحاب هو راح يكمل لنا يتمم لنا التنجيز. فمن زوال الشمس إلى استتار القوس الأطراف منجزة بالعلم الإجمالي، ومن استتار القوس إلى زوال الحمراء المشرقية التنجيز بالاستصحاب، لأن تالي ما عندنا ناكو شك اكو علم اجمالي او ماكو علم اجمالي. نشوف اذا انا شفت وجود العلم الاجمالي ما يصير منجز، لكنه تممه عوضه صلحه رممه بما بالاستصحاب.
الصوره الاولى عند العلم بانتهاء العلم الاجمالي،
الحاله الاولى من الثالثه والصوره الاولى
لا الحاله الاولى من الصوره
الثالثه،
انه بعد لا يكون منجزه يعني لأنه صار عندي أعرف أنه انتهى تاريخ العلم الإجمالي فلا يكون منجز. أما الحالة الثانية تكون منجز،
شكينا بالانتهاء
يكون منجز،
أنه الانتهاء بهذا الوقت أو بذاك الوقت
يستصحب العلم الإجمالي،
فنستصحب فقط.
لأن هذا
يستصحب
ما يستصحب
فقط
يستصحب يقول
ما نستصحب لأنه يجزي، لا ما نستصحب منجزية، ما نستصحب لأنه منجزية الجزية حكم عقل. نستصحب بقاء العلم الإجمالي كموضوع أو نستصحب الحكم وهو وجوب كل منهم أو وجوب عن أحدهم.
هذا ما راح يكون أصل
مثبت
تنجيز، مجرد تنجيز واحد.
لا ما نستصحب تنجيز،
لا أنا أستصحب بالتالي أريد أن أستصحب بقاء الوقت إما الجمعة من أجل إما الجمعة والظهر. بعد أن حكمت بقاء الوقت أحكم بالتنجيز،
مو بقاء الوقت، أنا أستصحب العلم الإجمالي. فإذا أستصحب العلم الإجمالي خلاص العلم الإجمالي من آثار الإشارية الحرمة للطرفين، تالي هذا العقل يجي يستكشف تلك الحرمة مو أنا هو يستكشف.
هو العلم الإجمالي أنا أستصحب من أجل أن أحكم التنجيز،
على مدار التنجيز. عبر التنجيز، لكن هو التنجيز يعني شنو؟ تنجيز الحكم، يعني مو العقل يحكم بالتنجيز، يعني مو يستنبط حكم، مو يحكم، وإنما يثبت استحقاق العقاب إن خالفته، يعني وأكو حكم، إذا العقل يقول إذا خالفت تعاقب، تترك التنجيز، هو أصلا ليه صار التنجيز؟ على اعتبار أنه إذا وجد العلم الإجمالي فهناك حرمة، فمن أستصحب العلم يعني أكو حرمة. إذا أكو حرمة بعد خلاص العقل راح يثبت الدنيا. بل الصورة الثالثة على أنحاء النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفى ذلك الأمد، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. في حدوثه ما عندنا مشكلة، لكن في بقاء لا، زال انتهى أمد تاريخ انتهى، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. قلنا كصلاة الظهر والجمعة تعلم بحدوث الوجوب أحدهما، وفرض الكلام أنه أنت قائل بأنه إلى استدار القوس، فإلى استدار القوس يصير حلق وقت صلاة المغرب و انتهى تاريخ الوجوب الثابت من الزوال. النحو الثاني
شيخنا ايش قال من كان العلم بحدوثه ثابت؟ ايش هذا الفرق؟
يعني مو نريد نقول انتهى التنجيز
هو علم
بزوال العلم من بحدوثه، لا حدوثا باقي ما عاد مشكلة.
شيخنا هذه الحالة، الحالة الأولى من الصراطات، ما نقدر نقول أنه زال العلم بالجامعة الأسل.
هو زال لكن مو رأس الدارس رأسل. يعني الآن أنت إذا ما تدري صار عندك شيخ أن الواجب هو الجمعة أو الظهر، وأفرض أنت ما أدري سحليتها بالجمع صليت كل منهم ويا شيخ عامل بالليل وقعدنا نسولف وكذا ودي شنو هو أقول لك أنا ما صليت، تقول له فبعد خلاص انتهى هو حد المغرب أنت لو تصلي قبل المغرب إيه، أما أسرت مرتك بإذن الله ما أصلي لا مغرب ولا لا ظهر ولا جمعة خلاص انتهى. أنت بالنسبة لك أو أنا بالنسبة لي وجوب إحدى الصلاتين من الزوال إلى الغروب هذا باقي لو زال باقي ذاك الجانب الآن قاعد ناقش ومن الواجب جمعة لو ظهر، فالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما هذا باقي وإحنا بالليل جايين نبحث المسألة. أنت صليت الجمع أنا ما صليت فكلام تقول لي تعالى تكون تصليها سكون تقضي شوفش تقضي، أما تلك الفترة كل منا باقي عنده علم إجمالي بأن الواجب إما وإما ما زال باقي. النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقن بلا فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، مثل ما قلنا صلاة الظهر والجمعة إلى استتار الفرص متيقن، من استتار الفرص إلى زوال الحمرة المشرقية مشكوك البقاء حدوثا ما عندنا مشكلة، لكن وين مشكلتنا؟ في بقائه إلى زوال الحمرة المشرقية.
شيخ أنت الصلاة الأولى والثانية واحدة أنه صار عندي علم بأنه قطرة هي طاهرة والثانية مشكوكة،
لكن ذاك علم بحدوثه ثم يحصل شك بحدوثه
والله.
أما هنا لا شك ببقاء باستمراره أما بحدوثه ما عاد مشكوك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاءان، ولكن يجري يزول العلم ما أقدر أثبت الشك، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ويكون الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي من حيث الأثر يثبت نفسه الأثر. واضح إن شاء الله. النحو الثالث أن يكون العلم بالجامع إلى أمد معين ينتهي أمد أحد أطرافه، والطرف الآخر يستمر إلى يستمر إلى فترة أخرى، كما لو علمت بحرمة هذا السائل هذا الإناء الأول أو الإناء الثاني، شوي ركزوا حتى نفرق عن الصورة اللاحقة، علمت بحرمة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، لكن إن كان المحرم الإناء الأول فإلى الزوال تنتهي الحرمة، وإن كان المحرم هو الإناء الثاني فإلى المغرب تنتهي الحرمة. واضح؟ فعن الصبح الساعة بالعشرة كل منهما شبيه منجز بحقك، لا بد أن أترك كل منهما بعد الساعة بعد الزوال ساعة بالثنتين الظهر. الإناء الأول حرام؟ لا حرام تزال، فأقدر شنو؟ أشرب الإناء الأول. الإناء الثاني شنو؟ يبقى منجز لو ما يبقى منجز؟ هنا قد يقال بأنه مقمور للتنجيز، لأن التنجيز كان بسبب تحاضن أصولها بعد الزوال الطرف الأول زالت حرمته يقينا، بقي الثاني، الثاني ما هو مورد يعني طبعا الثاني مو يقينا هو محرم تفتيات ربما هو محرم، إن كان هو المحرم فحرمته تمتد إلى المغرب، وإن كان الأول هو المحرم فحرمته تنتهي إلى الساعة بالعشرة الصبح. شنو كان سبب حرمة كل منهما عليه؟ تعارض الأصول الناتج من العلم الإجمالي الذي التعارض يوجب شنو؟ الوقوع في الترخيص يكون هنا يوجب الوقوع في المخالفة القطعية، فتتساقط الأصول فيتنجز كل من الإناءين. بعد الزوال طرف أول ما كل المعارضة، هل يبقى تعارض الأصول فالتنجيز أو لا تعارض فأقول بالترخيص في كل منهما الأول لزوال أمده، لزوال علمي، لزوال الحرمة إلى زوال الضبط، والثاني لعدم المعارض من جرائم الأصول فأقول بالترخيص.
نعم الساق لا يعود، إذا مشكلة الساق لا يعود،
لا ما عدت ساق طيب ما
متعارضة
بعد هنا تقول أكو جرائم لو ما أكو جرائم
بدون الساعة العشرة تعارضت ساق الأصول،
فهذا التساقط باقي
بعد ما أقدر لأن من ما دام ساق.
بعبارة أخرى صار عندي موضوع جديد وهو إناء واحد، لأنهم إلى الزوال، إلى زوال الشمس كان عندي موضوع وهو إناءان مقرون شك فيهما شك مقرون بعلم إجمالي، بعد الزوال صار عندي إناء واحد بشكل بدو غير الموضوع، فأقدر أجر الأصول في الطرف الثاني الذي يمتد إلى المغرب وأقول ماكو تعارض لا معارضة له أو لا، واضح سؤال؟ المصنف يقول لا هذا غير صحيح، فإنه بعد الزوال لا زال هناك علم إجمالي بين الطرفين، لكن لا نلحظ هذا العلم الإجمالي بعد الزوال فقط بقطع النظر عما قبل الزوال، وإنما بما أن العلم الإجمالي حدوثا لا كلام فيه هو ثابت، فلا يمكن لي أن أقطع النظر عن حدوثه، فحينئذ هذا الأول إذا كان محرما فإلى الزوال، الثاني إذا كان محرما إلى المغرب، في تمام الفترة أنظر لها نظرا واحدا وأجري الأصول. فقبل الزوال أقول لا يمكن إجراء الأصول لا في هذا ولا في هذا لأنه يلزم مخالفة قطعية، وبعد الزوال أيضا أقول أيضا أقول بأن الأصول لا تجري في كل منهما لأنه إن جريته في الثاني قد يكون هو المحرم، فلماذا أو بعبارة أخرى في الثاني لما أجريته في الثاني لما لم أجره في الأول قبل الزوال، وإن أجريته في الأول قبل الزوال لما لم أجره في الثاني، فأبغى ترجع بلا مرجع، أجري الأصول في كل منهما يلزم مخالفة قطعية نفس الكلام، فإذا هناك تعارض أصول نفس التعارض المستمر مو أنه موضوع جديد. هذا بسبب شنو؟ بسبب أمرين نقطتين، الأول أن الحدوث للعلم الإجمالي لا كلام فيه ثابت، والثاني أن الطرف الثاني مستمر إلى المغرب على فرض كونه هو المحرم فهو يستمر إلى المغرب، هذا يؤدي إلى شنو؟ إلى أن الفترة التي أجري فيها آثار العلم الإجمالي هي من حدوثه إلى زوال الطرف الثاني. نعم بعد المغرب لا علم إجمالي ولا تنجيز ولا حرمة الله، وهو المسمى بالفرد الطويل والقصير.
من الجزية العلم الإجمالي بين الطرف الثاني أن يكون غير خارج عن خلفة فيه فسهنا خارج عن خلفة فيه
الأول اللي وانتهى إلى الزوال خارج عن محلته، لا خارج عن محلته
الزوال
لا قبل شوية شو نفس السؤال الشيخ بالليل من إجانا وتناقشنا وبحثنا المسألة وقلنا أيهما الواجب أقضي لو ما أقضي العلم الأول باقي لو قضى فنقدر نقول
نعم العلم باقي
العلم باقي في فترتي ما عدى كلام في حدوثي، لكن بالليل زال أقدر بالليل أقول خلاص بعد ما فعل الأصول فأجر الأصول ما فعل الإجمالي فأنا أجر الأصل لا جمعة واجبة ولا ظهر واجب، فأقول لي أنت شيخنا أنت صليت جزاك الله، أنا ما صليت فما أقول جواب عليك أقدر أقول لك
اختلاف
هو طبعا لا بد يعني نقطة واحدة أنه بعد انتهاء الأمد هذا لا يعني أن أرجع قهقرية وأثبت شنو في فترة وجود العلم الإجمالي أقول شنو ما في علم إجمالي، لا حدوثا باقي، حدوثا ما عندي مشكلة، لكن مشكلة وين؟ في البقاء، في البقاء أحدهما باقي والآخر زال، هذا يؤثر على جرائم الأصول يقول لا، لأن هذا هو معنى هو الفرد الطويل الفرد القصير. فأجيب لكم مثال غير هذا حتى بالوجدان تدرك التنجيز وأنه شلون الفرد الطويل والقصير. وياي مثال حلو شلون بس خطأ
شيخ العفو هو نفس مثال البحوظة فيه لما يدخلنا
هو نفسه بس تطبيقاته تختلف.
نعم.
إذا هذا زي شك في امرأتين هند وسعاد، أما هند زوجة أخوه، هي لو زوجة أخوه أقول أخذ زوجته، أما أخذ زوجته وأما سعاد أخته. فإذا كانت هند أخت الزوجة فسعاد شنو؟ مو أخت. وإذا سعاد أخته فهند مو أخت زوجته. بالنتيجة الآن كل منهما حرام يتزوجها، لكن الأولى هند ما يتزوجها الجمع بين أختين حرام، الثانية ما يتزوجها لأنه شنو؟ حرام الزواج أخت. واضح؟ طب هو قاعد يناقش كذا اجى قال له زوجتك ماتت الى اخره. في الاولى فقط حرام؟
لا
والله كلام اللي هو بعد العده وكذا اذا مو متزوج اربعه هاي تفاصيل عضليه. الاولى حلت هو يقدر يتزوج الثانيه بعد؟
لا
ليش؟ مو متزوج اخر السيد صلح فكرت. ها شو يقولون؟
خطأ.
هو شاك بحرمة أحدهما. علميني
جزء زوج.
علميني أنا شو؟ فيزا كيمياء.
لا أصول أصول.
هو أصل معاه. أول كلام الكلام. كلام الكلام نفس الصورة هنا. أحدهما محرم عليه. أما الأولى وأما الثانية. إذا كانت الأولى محرمة فالثانية مو محرمة، إذا الثانية محرمة فالأولى ما محرمة. لكن حرمة الأولى أمدها زواج زوجيتها لأختها.
ما.
والثانية حرمة أبدية. فإذا انتهى بعد أول مرة أحكي قبل ما زال هو زوجته موجودة. كل منهما حرم.
العلم
الإجمالي بحرمة أحدهما. بعد ما ماتت زوجته وصح وامكن له ان يتزوج الاولى اخت الزوجه وفرضا تزوجها ما عنده مشكله تزوج. هنا يجي الكلام هاي الثانيه يقدر يتزوجها ولا لا؟ يقول لا ما يقدر يتزوج لانه اكو علم اجمالي باقي اتفق وياه. هو حينما تزوج هند زال علمه الاجمالي بكون احتمال انها اخت الزوجه، هو من زواجها مو على اعتبار انها اخت الزوجه وبموت الزوجه تزوج اختها، لا مو هيك.
هل هي
حتى
لو كان موجودها الاجمال موجود لكن غير موجود ما يعني ارتباط حتى يتنجس يكون
من تغرين ترخيص، فاذا ما ترخيص اكو تنجيس في مقام اكو ترخيص
وين ماكو
معاوضه؟ وين ماكو معاوضه؟ منو منو مولاي؟ اقول لا زال العلم الاجمالي منجز للاطراف إذ جريان الأصول في الأطراف يوقعنا في مخالفة قطعية.
بس هاي المخالفة راحت بعد شيخ العفو أنت ضربت مثال اثنين المفروض مثال واحد.
ليش واحد؟
ليش الأخت المفروض هي بالواقع واحدة امرأة واحدة.
واحدة محرمة.
الشاك بها هل هي أخت زوجها؟
لا لا لا. شو أنا أحب مثال قلت هنا أنت هذا ينتهي إلى الظهر وهذا ينتهي إلى المغرب.
إي بس بالواقع المكلف اسم واحد.
الحرام واحد.
إي.
فهذا المثال أجيبهم كله أجيب اثنين. امرأتي وإما هاي حرام وإما هاي حرام.
بعد ما ماتت الزوجة راح الأجل مال الأولى.
فإذا انتهى أجل الأولى وفرضا تزوجها زيد تزوج هذه هند. شو من الزواج هند يعني ثابت أنها ليست أخت الزوجة؟ ما زال العلم الإجمالي باقي ولكن لأنه أمد الحرمة انتهى. فالأمد الثاني يبقى في المشكلة
يبقى يعني المقتضى موجود بس هاي ساعدها
يعني التخريج الفني بس انت في التخريج الفني هو أن الأصول لا زالت متعارضة لكن لا تنظر إلى تعارضها أو جريانها وعدم جريانها في فترة بعد زوال أمد الطرف الأول وإنما انظر للفترة بتمامها من حدوث العلم الإجمالي إلى نهاية أمد الطرف الثاني من مثلا الفجر لأن إلى انظر من الفجر إلى المغرب تقدر تجري الأصول بحيث ثبت لا ما
يعني زوال مو زوال هنا العلم الإجمالي متنتج
انتهى أمد الأول أو لم ينتهي
متنتج
فهو متنتج لاحظ هاي الصورة الثالثة الصورة الرابعة حتى يصير عندنا واضح نفس الصورة الثالثة إلا أن المكلف يشك في استمرار أمد الثاني يعني هذا عند إناء أول وإناء ثاني هو يعلم إما حرمة الأول وإما حرمة الثاني ولكن الأول إذا كان حراما فأمده إلى الزوال قطعا والثاني إن كان حراما فإلى الزوال حرام قطعا ويشك باستمراره إلى الغروب وين فرقنا؟ هنا كان يعلم باستمراره إذا كان الثاني حرام يعلم باستمراره إلى الغروب بالثاني بالمثال بالصورة الثالثة الرابعة يشك باستمراره إلى الغروب
يعني هل هو
من الصورة الثالثة أم الثانية؟ تقدر تقول هو مردد بأن يكون من الأولى من الأولى الذي يعلم بانتهاء كل منهما إلى وقت محدد أو من الثالثة الذي يعلم باستمرار الثاني إلى المغرب على فرض كونه محرم لاحظ أن طبق الثالثة ونرجع قبل الرابع بعدها فقط لأجل التفريق النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب علم هذا إلى الظهر وعلم أن الثاني إلى المغرب لكن ما يعلم هو من الحرم فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟
شيخ يجوز الشرب بعد الظهر أو بعد المغرب؟
بعد المغرب ما في كلام ما في مشكلة بالجواز لزوال كل من يعني الطرفين تجيز الطرفين لكن المشكلة هي من الزوال إلى المغرب ومن الزوال إلى المغرب هم لا مشكلة في جواز الشرب الأول اللي هو ينتهي إلى الزوال لكن الكلام وين؟ الثاني يجوز شرب أو لا؟ المصنف يقول لا والجواب بالنفي يعني لا يجوز له الشرب وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي لا فرق ما زال العلم الإجمالي لا زال موجود وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له
طرف الآخر الأطول
طرف الأطول لم يخرج عن كونه طرفا لعلم إجمالي فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن فما كان فالتكليف الطويل في الإناء الآخر الطويل بكل ما يضمه من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي شوف النقطة الطرف الثاني يكون طرفا للعلم الإجمالي فقط في آناته الأولى المقابلة لآنات الإناء الأول أو بجميع آناته شيخنا كيف تريد حتى تنحل احنا من اخذنا علم اجمالي وجعلنا طرفيه الاول والثاني هل اقتصرنا على مقابله الانات واجرينا الاصول وتساقطت او اخذنا الانات بالجمله مع الانات بالجمله ثاني اخذنا انات الاول بتمامها مع انات الثاني بتمامها ان كان الاول هو المحرم فالثاني بجميع اناته جائز ان كان الثاني هو المحرم فمحرم بجميع اناته والاول بجميع اناته جائز إذا أجرينا الأصول وتساقطت يثبت التنجيز في أي آنات يثبت التنجيز وعرفة الشرط في أول بآناته جميعا والثاني بآناته جميعا. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف الحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، ويسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده إلى المغرب. وهاي المرأة الثانية تبقى كما قال السيد ما يقدر يسوي أو في هذه الصورة. النحو الثالث، النحو الرابع قلنا كما هو الثالث إلا أن الكلام وين أمد الثاني بعد الزوال مشكوك لا معلوم، ففي فترة قبل الزوال واضح أن الأطراف الأصول متعارضة متصارعة، لكن بعد الزوال عند علم إجمالي فما عند علم إجمالي ما عند علم إجمالي، لأنه شككت ما أقدر أقول أن الطرف الثاني بجميع آناته إلى المغرب داخل في معارضة مع آنات الطرف الأول، هذا ما أقدر أقول. ليش؟ لأن آنات الطرف الثاني على شكلين على نحوين، آناته إلى الزوال معلوم أنه شنو طرف علم إجمالي، أما آنات الطرف الثاني من الزوال إلى المغرب مشكوك أنها طرف علم إجمالي، فلا يمكن أن أثبت التنجيز أو أن أثبت التعارض وتساقط الأصول في فترة المشكوك. فحين شنو نقول بالتنجيز أو بعدم التنجيز؟
يفترض عدم التنجيز
بعد الزوال ولكن يمكن تتميمه بلا استصحاب. تعال إحنا عندنا شك في امتداد آناته، يمكن أن نتمم بالاستصحاب. إيش نستصحب؟
يقين الرقاد
هذا الإناء الثاني نستصحب الحرمة. المصنف يعني يقول قد تقول أولا نحتاج إلى تصوير الاستصحاب، وثانيا ما قال ترى تصويرا أنه نقول على فرض كون الطرف الثاني هو المحرم فيحصل عندي يقين بحرمته قبل الزواج، أستصحب هذا اليقين لما بعد الزواج. فأنا شنو راح أقول بالاستصحاب؟ على فرض كون الثاني محرم فأستصحب بقاء الحرمة إلى المغرب. هنا يجي سؤال آخر، وشنو فائدة هذا الاستصحاب؟ بالنتيجة على فرض
الاستصحاب
سمي معنا شنو ثمرت هذا بالنتيجة على بعد الزوال؟ أجل لنا الثاني يقول هذا إن كان محرم قبل الزوال فهو الآن محرم، وأنا أدري بي محرم قبل الزوال
ما فاضي
فاختبرت شنو؟ يقول لا ثمرت أن يكون أحدهم أحد الإناءين، بالتالي أنا عندي طرف آخر فأقول إن كان الأول محرم فحرمته إلى الزوال، وإن كان الثاني محرم فحرمته إلى الزوال بالعلم الإجمالي وإلى المغرب بالإصحاب، فأثبت حرمته. النتيجة أنه شنو؟ يثبت التنجيز أيضا. النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، مو مثل ذاك شنو؟ معلوم. وقد واضح صورة بعد راح ننتقل للحكم. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، يعني في فترة ما بعد الزوال ماكو موجب لتنجزها لأن العلم الإجمالي زال، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، ما أقدر أجريها بالاستصحاب إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، يعني لا تجعل لموضوع الاستصحاب واليقين السابق، لا اجعل لها الحالة السابقة. هو شنو كانت الحالة السابقة؟ طرف علم إجمالي، حال الإناء الثاني حالته أنه طرف لعلم إجمالي، مو هيك؟ لا هو طرف يعلم الإجماع، فأنا أستصحبها، أستصحب كونه طرف يعلم الإجماع. هذا جواب السؤال الأول. المشكلة الجليل الصحاب صور لي على تقديري ثبوته، يعني على حالته السابقة وهي كونه طرفا لعلم الإجمالي، أستصحب هذا إلى ما بعد الزواج. يبقى سؤال، وشين فائدة هذا؟ ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في الطرف في هذا الطرف، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر. واضح إن شاء الله؟ وهو كافر بالتنجيم. فأيضا في الصورة الرابعة يثبت التنجيم إلى المغرب. الثاني الاضطرار إلى بعض الأطراف. يا إن شاء الله. الله أعلم.